بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. البحث في الوجوب الغيري في المقدمات العبادية، ولا ريب أن بعض المقدمات هي بطبيعتها مختلفة عن غالب المقدمات، من حيث أنها مشروطة بالإتيان بها تعبدا، بحيث لا تصح إلا إذا وقعت عبادة. وغير العباد منها ليس مقدمة حقيقة، لا يكون مقدمة. وبناء عليه، فإذا مثلا جاء الإنسان بالوضوء الخارجي بدون أن يقصد به قصد التعبد، بدون أن يقصد به التعبد، فهو مشابه للمقدمة في صورتها، وليس هو مقدمة حقيقة. وهنا تكمن بعض المشكلات العلمية لا بد من معالجتها، وإلا كنتيجة فقهية من ضروريات الدين أن هنالك مقدمات، من ضروريات الفقه أن هنالك مقدمات للواجب وهي عبادية، فلا بد من بيان التكييف لكل المشكلات المفترضة بما يتناسب مع هذه الحقيقة. هذه حقيقة لا ريب فيها، والمشكلات هي إذا نلاحظها تدريجا، الآن نحاول أن نعرضها، مشكلات عديدة هي. أن الأمر بهذه المقدمات باعتبار أنها مقدمات فالأمر يكون بها غيريا، وباعتبار أنها عبادة فلا بد أن يكون الأمر بها تعبديا، والغيرية هي بطبيعتها لا تتناسب مع التعبدية. فكيف نجمع بين هاتين الحقيقتين؟ فعلى القول طبعا، إذا قلنا بالوجوب الغيري، أما إذا قلنا بعدم الوجوب الغيري كما هو رأي بعض المحققين من الأصوليين، فلا بد من تصوير الأمر بها كي تكون عبادة. أما إذا أصلا بنينا حتى أمر غيري ما موجود، زين هي شلون تصير عبادة؟ يقصد التعبد بماذا؟ وقصد التعبد متقوم بقصد الأمر كما هو معروف عندهم، فكيف يتم الأمر؟ فهنالك حاجة إلى تصوير أمر بها كي يتحقق من خلاله قصد امتثال الأمر. ومجرد القول بالوجوب الغيري ليس هو الحل، قد يقال أنه في المقام لابد أن نقول بالوجوب الغيري حتى نعالج القضية. لماذا؟ لأن الوجوب الغيري عند القائلين به ليس وجوبا تعبديا، فلا ملاك في متعلقه حتى هو يكون بنفسه مطلوب للمولى، حتى يمكن أنه تتصور العبادية فيه، بل ليس هو إلا أمرا توصليا إلى ماذا؟ إلى الواجب نفسه. والمفروض أنه لابد أن ننقح وأن ننظر لوجود أمر في المقدمة نفسها، إحنا مو بحثنا في الواجب. فكيف تصور التعبدية في المقدمات العبادية؟ بل ذكر الأعلام كما تقدم في صدر هذا البحث أن الإتيان بالمقدمات بطبيعته لا يوجب قربا من المولى ولا يستتبع ثوابا عليها، بل القرب ناشئ من إطاعة التكليف النفسي، والثواب إنما يكون على التكليف النفسي. وإذا تتذكرون قلنا هناك أنه المقدمات من تكون صعبة وطويلة هذا راح يجعل الواجب أصعب، وقلنا أنه هذا من مصاديق خير الأعمال أحمزها، حتى كان المثال هو مثال زيارة الحسين، من تكون المقدمات فيه مثلا صعبة، خصوصا إذا اختار المقدمات الأكثر صعوبة، مثلا ذهب إليه ماشيا. على أي حال، فالقرب والإثابة تنشأ من إطاعة التكليف النفسي، والثواب يكون عليه. فكيف نفترض أن المقدمات هي بنفسها عبادية وهي منشأ للثواب بحد نفسها؟ الأمر أوجب أن الأعلام يقفون عنده، يتأملون فيه، وانبثقت في المقام كثير من الرؤى الأصولية العميقة الجديرة بالاهتمام. قال صاحب الكفاية رحمه الله في مقام عرض المشكلة وتحليلها، قال: إذا كان الأمر الغيري بما هو لا إطاعة له ولا قرب في موافقته ولا مثوبة على امتثاله، فكيف حال بعض المقدمات كالطهارات، حيث لا شبهة في حصول الإطاعة والقرب والمثوبة بموافقة أمرها؟ هذا مضافا إلى أن الأمر الغيري لا شبهة في كونه توصليا، وقد اعتبر في صحتها إتيانها بقصد القربة. بلي، فقد اعتبر في صحة هذه المقدمات كالطهارات، وكما عبر اعتبر في صحة إتيانها، وقد اعتبر في صحتها إتيانها بقصد القربة، مع أن الأمر هو بنفسه توصلي. فكيف هذا نجمع بين التوصلية في الغير وبين التعبدية في المقدمات؟ على أي حال، هذا هو تقريبا بيان المشكلة بعبارة من عبارات بيانها. وقد تصدى الأعلام لتقديم الحلول لذلك، وينبغي ملاحظة بعضها. الحل الأول ما ذكره هو صاحب الكفاية نفسه رحمه الله، وعبارته موجزة جدا، احنا اقتبسنا من كلمات بعض تلامذته بيان مطلبه، أظن من السيد البروجردي رحمه الله، أو من تقريرات السيد البروجردي، حتى تكون العبارة أوضح والمطلب أكثر جلاء. توضيحه أن الطهارات عبادة أصلية أو عبادات أصلية، هي بطبيعتها عبادات، ومستحبات نفسية، فإذا يوجد فيها أمر نفسي. قد جعلت، وهذه هي نكتة أساسية في المطلب، قد جعلت بما هي كذلك، يعني بما لها من العبادية بنفسها وبما فيها من أمر نفسي، قد جعلت بما هي كذلك مقدمة. فمو هي جعلت مقدمة بذاتها، جعلت مقدمة بخصوصيتها العبادية وبما لها من أمر نفسي استحبابي. واضح إن شاء الله؟ قبل ما نستطرد في كلامه، خلي نستأنس للمطلب بمثال. إذا نذر أحد أن يصوم لله، فهو نذر ماذا؟ أي صوم؟ أي صوم؟ غير الصوم القربي؟ صحيح؟ زين، إذا نذر أحد أن يعطي للفقير كذا، ما مأخوذ الأبدية؟ النذر هو بطبيعته، المهم الإنسان يطابق، صحيح؟ المهم أن يمتثل. إذا نذر أن يفعل كذا، إذا أقسم أن يفعل كذا، سنذر قد واحد شوية يستغرب من عنده أو يتوقف به. القسم واضح، قسم ما مبني على الأبدية. زين، فهو نذر أو أقسم، كان عنده يمين على ماذا؟ على أن يعطي هذا الكتاب لزيد، فإذا أعطاه لا لأجل نية القربة، ما يكون قد امتثل. فإذا كان يمينه على أن يصوم أو على أن يصلي صلاة الليل، زين، هنا شنو الحكم؟ يقدر يؤدي صلاة الليل بلا نية قربة ويصير النذر أو اليمين يكون قد وفى به أو لا؟ فلا بد أن يؤديها بنية القربة، بينما هو الإعطاء ما مفروض أن يؤدي بنية القربة. السبب ما هو؟ نريد نحلل القضية، أنه هو عندما انعقد يمينه أو نذره انعقد على ماذا؟ على الصوم بما هو إمساك صرف أو بما هو عبادة. أحسنتم، بما هو عبادة. إذا صار بما هو عبادة فلا بد من أن يؤديه عبادة، وإلا فلا يكون قد أدى ما عليه من وجوب الوفاء بالنذر أو وجوب الالتزام والعمل باليمين.
لا يكون صوما.
لا مو لا يكون صوما، إذا صام صام، ما نقدر نقول لا يكون صوما. أحسنتم، فهو بعد هو الصوم الذي أقسم عليه أي صوم هو هذا. نعم، واحد يحلف أن يمسك عن الطعام، عنده نظام غذائي معين، هذا ما في إشكال، بس هذا بعد ما نقدر نعتبره أنه هو نذر على الصوم بمعناه الشرعي. زين، هذا أكثر يريد للتوضيح. المهم يقول إن الطهارات عبادات أصلية ومستحبات نفسية قد جعلت بما هي كذلك مقدمة، فلا بد من حصولها مقدمة وتحققها كذلك، فلا بد من حصولها مقدمة وتحققها كذلك أن يؤتى بها بقصد التقرب فيترتب الثواب عليها. وإذا احنا ترتب عندنا قصد التقرب بعد الثواب طبيعي راح يثبت، قال ما عندنا مشكلة بالثواب، صحيح؟ واشتراط قصد التقرب بها وفيها إنما يكون باعتبار كونها كذلك، وإنما يأتي ذلك فيها من قبل الأمر النفسي المتعلق بها. يعني التقرب إيش راح يصير؟ بماذا؟ بالأمر النفسي. الأمر النفسي استحبابي لو وجوبي؟
استحباب.
فالحل عند صاحب الكفاية بحسب هذا البيان المستفاد من كلمات السيد البروجردي رحمه الله، الحل ما هو؟ هو أن منشأ العبادية الأمر النفسي بها. لأن هنا أنت طبيعي راح يجي بالكم، إحنا الآن ما نريد نستشكل، بس نريد نفتح أذهاننا على جوانب المشكلة. يجي بأذهانكم ماذا؟ لأن إذا واحد ما نوى الاستحباب النفسي، هو استوضى بس لأجل الصلاة، توضى بس لأجل الصلاة، يعني وضوء باطل. وربما أكثر الناس يتوضؤون لأجل الصلاة مو لأجل الاستحباب، ولهذا تجدهم وقت الصلاة يكثر وضوءهم، أما بعد الصلاة أحدث مو لازم أن يتوضأ، إلا اللي هو متعود أن يكون مثلا على طهارة أو كذا، عنده غرض معين بالاستحباب، صحيح؟ بل أكثر غير هذا، بعض الناس يريد يقرأ قرآن يتوضأ، يريد يزور يتوضأ، يعني لأجل أمور مستحبة، فمقدمات لأمر مستحب، مو لأنه يريد يتوضأ هو يعني بنفس الوضوء بما هو مطلوب. هو يتوضأ لماذا؟ لأجل الأمر المستحب، يعني يعني مستفيد من الوضوء أو يحقق الوضوء بما له من المقدمية حتى الاستحبابية. نعم. بعد احنا قلنا الآن بس احنا نفتح أذهاننا على المشكلة، بعد الكلام مفصل إن شاء الله. فإن قيل إنما يصح ذلك فيما إذا أتى بها بداعي أمرها النفسي، هذا يقول هذا راح يتم ونقبل هذا الكلام إذا جاء بها بداعي أمرها النفسي، وأما إذا أتى بها بداعي أمرها الغيري كما الآن ذكرنا مع عدم إمكان كونه مقربا كما سبق، أحسنتم، وعدم حصول التقرب بها فلا يصح ذلك. فالمفروض أن المقدمات لا تصح، فإذا لم تصح يعني بعد ما حقق المقدمة، فلا يصح ذلك مع أن الاكتفاء بهذا الداعي بالإتيان بها بهذا الداعي مما لا شبهة فيه. قل لا ريب أن من يتوضأ للصلاة أو يتوضأ لتلاوة الكتاب أو يتوضأ للزيارة أو يتوضأ لأي أمر آخر من هذا القبيل مما هو يستحب فيه الوضوء أو يجب فيه الوضوء للطواف مثلا يتوضأ أو ما أشبه ذلك، ولا يكون غرضه من الوضوء مجرد الكون على الطهارة، وإنما هو غرضه من الوضوء وداعيه الحقيقي هو التوصل به إلى الواجب أو إلى المستحب الذي هو ذو المقدمة، يقول هذا بلا إشكال وضوء الصحيح، حتى لو استحكمت الشبهة فهي شبهة في مقابل ضرورة فقهية، لا ريب أن وضوء الصحيح. يقال إن الإتيان، الجواب على هذا السؤال، إن الإتيان بهذا الداعي والاكتفاء به إنما يكون باعتبار كونه داعيا إلى الإتيان بما هو عبادة مستحبة في نفسه، لا باعتبار كون امتثال الأمر الغيري مقربا ومنشأ لترتب الثواب. يقول هو حينما يأتي به توصلا إلى ذي المقدمة بالحقيقة هو يأتي به بما فيه من خصوصية العبادية، بعبارة أخرى توضح المطلب أكثر، الاكتفاء به إنما يكون باعتبار كونه داعيا إلى الداعي الذي يصلح إلى التقرب. يعني الأمر الغيري يدعوني إلى ماذا؟ إلى أن أؤدي الوضوء. أؤدي الوضوء على أي وجه؟ قربة إلى الله. قربة إلى الله من أين تنشأ القربة؟ من استحبابه النفسي. فأنا أؤدي هذا الوضوء استجابة وعملا بالأمر الغيري الذي تعلق بالوضوء العبادي، يعني بما له من استحباب النفسي، فالأمر الغيري دعاني إلى امتثال الأمر النفسي، فصار الأمر النفسي الاستحبابي ماذا صار؟ صار هو مدعوا إليه بالأمر الغيري، فالأمر الغيري داع إلى ماذا؟ إلى الداعي الشرعي الذي يحقق لي عبادية الوضوء. وهذه نظرية داعي الداعي اللي كثير من الأحيان احنا نلمحها في كلمات بعض الأصوليين بعض الفقهاء، هي هنا تبلورت بهذا المطلب. احنا عندنا داعي، يقول هذا الداعي ارتكازا، هو الدواعي مو الا انت تقصدها وتقولها، يعني تقصدها تفصيلا وتلتفت إلها وتتصورها بشكل كامل، لا هو ارتكازا. انت اي وضوء تريده؟ الوضوء القربي. من اين قربيته؟ من امره النفسي. فانت تجد نفسك الان ملزما بالوضوء. لماذا انت ملزم بالوضوء؟ لان عندك صلاة، فاذا الوضوء صار لازما عليك. زين الوضوء، اي وضوء؟ هو هذا الوضوء اللي مطلوب نفسيا اللي هو بأمر. فإذا أنت داعي الأمر النفسي بحد نفسه ما حركك، لكن عندما توفر داع إليه وهو
أداء الصلاة هو دعاك إلى الإتيان بالوضوء على الوجه المطلوب وهو أن يكون متقرما به. فلهذا عندما تأتي بالوضوء مو مثل ما عندما تطهر بدنك من النجاس، تجد أنك عندما تطهر بدنك من النجاسة ما يأثر أنه تطهره لأجل الصلاة أو لا، بينما من تطهر الطهارة المعنوية لا، أنت تشوف أنه هذا المطلب مختلف. وبعبارة أخرى الاكتفاء به إنما يكون باعتبار كونه داعيا إلى الداعي الذي يصلح للتقرب. داعيا باعتبار كونه داعيا يعني ماذا؟ يعني كون الأمر الغير داعيا إلى الداعي الذي يصلح للتقرب. يعني ما هو الداعي الثاني؟ يعني الأمر النفسي الاستحبابي وترتب الثواب عليه لا باعتبار نفسه. طبعا ثم يقول ففهم، لأن المطلب هو لا يخلو من إشكاليات وعليه. خلينا نوضحها أكثر، نفرز المطالب والجهات التي هي محل الإشكال، نفرزها عن بعضها ونبين إجابة كل واحد منها كتلخيص أو بلورة لكل ما تقدم. وعليه فإن لكل وجه من وجوه الإشكال الثلاثة حله بحسب نظر صاحب الكفاية. فأما الوجه الأول للإشكال وهو أن موافقة الأمر الغيري قد فرض أنها لا تستلزم القرب، والمفروض أيضا حصول التقرب بالإتيان بالطهارات الثلاث لأجل الصلاة. هذا الإشكال الأول الأساسي، أن شلون صار التقرب؟ فقد تبين جوابه. واضح الإشكال؟ أن موافقة الأمر الغيري حسب الفرض لا تستلزم التقرب. لماذا لا تستلزم التقرب؟ لأن الأمر الغيري قالوا أنه توصل أصلا طبيعته مو تعبدي. هذا سابقا بيناه من ملامح وخصائص الوجوب الغيري هو ماذا؟ أو الأمر الغيري عموما أنه توصل. فإذا موافقته ما تستلزم القرب، والمفروض حصول التقرب بالإتيان بالطهارات الثلاث لأجل الصلاة. فقد تبين جوابه، وذلك لأن التقرب لم يحصل من جهة موافقة الأمر الغيري. يقول مكمن القرب في الوضوء ليس هو الأمر الغيري. الوضوء عبادة وموجبة للقرب، ولكن ليس ذلك ناشئا من نفس الأمر الغيري. لأن التقرب لم يحصل من جهة موافقة الأمر الغيري كي يقال إن موافقته لا تستلزم القرب، بل من جهة أن الفعل في نفسه عبادة ومأمور به نفسيا، فالتقرب يحصل بلحاظ موافقته للأمر النفسي. فالقرب ناشئ من الأمر النفسي وامتثاله ولو ارتكازا، يعني بعبارة أخرى وقصد امتثاله ولو ارتكازا. وأما الوجه الثاني من الإشكال وهو أن موافقة الأمر الغيري لا تستوجب ثوابا كما فرض، ومع ترتب الثواب على الإتيان بالطهارات الثلاث، مع أن الثواب يترتب على الإتيان بالطهارات الثلاث لأجل الصلاة بلا إشكال. عندنا حتى نصوص كثيرة تبين أنه المتوضأ هكذا ينال إلى آخره، يعني واضح أنه هنالك ترتب للثواب.
قبل النوم.
نعم.
أصلاً الوضوء قبل النوم.
الوضوء قبل النوم وقد يكون هو هذا استحباب نفسي. لا احنا ما نتحدث عن هاي الحيثيه. لا عفوا، مو احنا حديثنا في مقام ان الوضوء الذي يؤتى به مقدمه يترتب عليه الثواب، اما اذا كان هو بنفس الكون على الطهاره في وقت معين هذا صار هو مستحب نفسي، غير يعني ما راح يدخل بمطلبنا. مو هذا استحقاق الثواب مو في محل كلام. احنا وين مشكلتنا؟ متى يكون استحقاق الثواب؟ نقول هذا استحقاق الثواب الذي يصير بالوضوء المقدمة، هذا اللي احنا نبحث انه منشأ الثواب فيه الى ان يرجع، الذي يؤتى به بعنوان كونه مقدم، مو هم يؤتى به بعنوان التقرب وبعنوان الكون على الطهارة، مع ترتب الثواب على الاتيان بالطهارات الثلاث لأجل الصلاة. شوفوا هذا حتى العبارة دقيق بلا إشكال، فالثواب يترتب على الاتيان بالطهارات الثلاث إذا جئت بها لأجل الصلاة، إذا جئت بها لأجل الكون على طهارة واضح هذا وليس لدينا إشكال فيه، لكن إذا جئت بها لأجل الصلاة أيضا يترتب الثواب. هذا الإشكال فقد تبين جوابه أيضا، وهو أن استحقاق الثواب ليس لأجل موافقة الأمر الغيري، بل هو من جهة موافقة الأمر الاستحبابي، ولكون الفعل راجحا في ذاته، وكفى به منشأ لاستحقاق الثواب. بلي احنا مو حديثنا اشتراط ان يكون الا مقدمه لواجب، احنا حديثنا انه عندما ياتي به المكلف في هذه الحاله مقدمه لواجب، شلون نصور الاثابه؟ ليش يصير الى ثواب؟ احنا حسب ما نعرف ان الاثابه تكون على ماذا؟ على الواجب، هذا اللي أسسناه فيما سبق، الواجب النفسي أحسنتم، والمقدمات بما أنها شروع في امتثاله يصير لها ثواب من هذه الحيثية. فبعد ما راح يصير فرق بين الوضوء وبين الساتر، بين الوضوء وبين التطهير من الخبث، أو المشي مثلا إلى المكان الذي يعني يمكن فيه أن يصلي فيه إذا ما كان عنده مكان يصلي مثلا حيث هو، وما أشبه ذلك من الأمور. فإذا لاحظنا أن هنالك إثابة خاصة على الوضوء الذي يؤدى كمقدمة للصلاة، هذا يحتاج إلى تفسير. ما هو تفسيرها؟ تفسيرها هو أن المنشأ لاستحقاق الثواب هو الأمر النفسي، والرجحان الفعل ذاتا هو بذاته، ولا هو ليش صار مأمور به أمرا نفسيا؟ هذا هو ملاك الأمر النفسي، أنه هو لابد راجح ذاتا حسنا ذاتا حتى صار هو منشأ للاستحقاق. زين، هنا من نقول استحقاق لابد أنه نتحفظ في تعبيرنا، لأن كلمة الاستحقاق على الله عز وجل لا تخلو من جهة شبهة قد تكون غير لائقة بشأن العبد أن يكون مستحقا على مولاه، فلا بد أن نوضحها. كيف نوضحها؟ فنقول أن الاستحقاق لا بد أن يكون بالمعنى الذي يحفظ حقيقة العبودية للعبد والتفضل الإلهي لربه، وهو كون إثابة المولى. زين، شنو هو هذا الاستحقاق الذي يحفظ حقيقة العبودية والتفضل من الله عز وجل؟ لأن إثابة تفضل بلا إشكال، وهو كون إثابة المولى للعبد من حيث شأنه تعالى في عظيم كرمه ولطفه. من هذه الحيثية كون الإثابة حسنا عقلا، والله سبحانه وتعالى أجل من أن يترك الحسن، لا بخل في ساحته، فهو عندما يفعل الحسن من حيث ماذا؟ من حيث أن هذا الأمر بالنسبة إليه وبالنسبة إلى شأن كرمه لا يترك، عادة هو لا يتركه إلا أن يوجد مانع في العبد، وإلا لا يوجد مانع منه فيه سبحانه وتعالى. مو لأن العبد هو مستحق، يعني هو صاحب حق على الله، كما الكلمة توجب الاشتباه في هذا الشأن، يستحق هكذا يصير تعبير، يستحق يعني شنو؟ يعني هو كأنه صاحب حق، بينما احنا نقول يستحق يعني من أي باب؟ من باب أن هذا الشأن كرمه سبحانه وتعالى.
لا من جهة كون العبد ذا حق على الله تعالى فأنى له ذلك وهو رق لمولاه. هو مملوك، المملوك شلون يستحق؟ كيف يستحق المملوك؟ وعليه فتكون النتيجة ماذا؟ تكون النتيجة أنه يستحق، لكن استحقاق شأنه شأن الاستحقاق الذي يكون في أي أمر آخر من الواجبات العبادية أو المستحبات، ماكو فرق. وهناك الكلام الكلام، معنى الاستحقاق هو هكذا، ما عندنا فرق، فقط ردنا ننبه إلى هذه الجهة، مو أنه هذه الجهة مو فارقة بين المقام وبين أمثاله، وإنما جهة مشترك. إذن الوجه الثاني أن منشأ استحقاق الثواب بهذا المعنى الذي شرحناه، أن منشأ استحقاق الثواب يرجع إلى أن هذا العبد هو إلى أن هذا الفعل وهو الطهارات مثلا الثلاثة أو أي مقدمة عبادية، إلى أن هذا الفعل هو بذاته حسن، وأن الله سبحانه وتعالى يحبه، أمر به أمرا نفسيا، صار مقربا إليه، من صار مقربا إليه فالإتيان به يكون موجبا للثواب من هذا الباب. وأما الوجه الثالث من وجوه الإشكال فهو أن الأمر الغير أمر توصلي يسقط بمجرد الإتيان بمتعلقه، مع أنه ليس في الطهارات، مع أنه ليس في الطهارات الثلاث كذلك، مع أنه في الطهارات الثلاث ليس كذلك، إذ لابد من الإتيان بها بنحو عبادة وقصد امتثال الأمر الغيري. هذا أيضا مفروض بعد هذه البيانات المتعددة تبين جوابه. لماذا؟ نقول إن الأمر الغيري ها هنا لا يختلف عنه في سائر المقدمات من حيث كونه توصليا، إلا أن متعلقه ها هنا ما هو عبارة في نفسه، هو تعلق بما أخذ فيه العبادية، فلا يتحقق الإتيان بمتعلقه إلا بالإتيان به بنحو العبادية. بل إذ قد عرفت أن المقدمة ما هو عبادة، المقدمية هي ليست لأفعال الوضوء وإنما للوضوء العبادي، هي هذه المقدمة لهذا. فالعبادية ليست من جهة كون الأمر الغير عباديا كي يتجه سؤال الفرق بينه هنا وبين غيره في سائر المقدمات، بل من جهة أن الواجب النفسي وهو الصلاة يتوقف على ما هو عبادة، فمتعلق الأمر الغيري ما هو عبادة في نفسه، فصار متعلق الأمر الغيري اللي هو الوضوء أو الغسل أو التيمم ماذا صار؟ ما هو عبادة بنفسه. واضح إن شاء الله؟ هذا هو يعني نبذة من المطلب، وللبحث صلة إن شاء الله. إذا عندكم ملاحظة أو سؤال هم لا تترددوا. والحمد لله رب العالمين.